الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: معاجر المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. قال في بيان هذا البيت: هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة ويدخل فيها مسائل كثيرة. إذن فهذه القاعدة يعبر عنها بقولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ويعبر عنها أيضا بقولهم معاقبة الرجل بنقيض قصده. هذه القاعدة من القواعد الفقهية المعتبرة التي دلت عليها بعض النصوص وقررها العلماء، كما سيأتي التمثيل لها إن شاء الله تعالى. وقد قال فيها الشيخ رحمه الله: وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، فليس الأمر مقتصرا على أحكام الدنيا فيما يتعلق مثلا بالعبادات أو التكاليف الشرعية، وإنما يتعداه حتى إلى أحكام الآخرة. قال رحمه الله: ويدخل فيها مسائل كثيرة، منها إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء، أو قتل العبد المدبر سيدة، فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق. فيما يتعلق بالقتل، إذا قتل الرجل مورثه أو من أوصى له بشيء فإنه يحرم الميراث والوصية. وفيما يتعلق بالقتل عندنا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. فمن قتل مورثه على سبيل التخلص منه حتى يتعجل الحصول على الميراث فإنه يحرم هذا الميراث. فهذا مثال لهذه القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا في قتل العمد لا إشكال فيه، وإنما تنازع العلماء في قتل الخطأ، في من قتل مورثه خطأ هل يحرم الميراث أم لا؟ والقول بعدم الحرمان له وجه قوي إن شاء الله. قال: أو قتل العبد المدبر سيدة. العبد المدبر هو الذي وعد بالعتق بعد الموت، وهذا هو المعبر عنه في كتب الفقه بأحكام التدبير. التدبير هو العتق بعد الموت. فلو أن عبدا حصل على وعد من سيده بهذا التدبير ثم قتله حتى يستعجل عتقه فإنه يحرم العتق، تطبيقا لهذه القاعدة. قال الشيخ: ومنها المطلق في مرض موته، فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. هذا مثال آخر: شخص مرض وخشي على نفسه الهلكة وغلب على ظنه أنه ميت، فأراد أن يحرم زوجته من الميراث فطلقها. ما الحكم في هذه المسألة؟ لا تحرم من الميراث كما قال الشيخ، ولو خرجت من العدة. هذا قيد مهم تطبيقا لهذه القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: وكذلك في أحكام، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وهذا فيه نصوص متعددة، منها مثلا ما يتعلق بالشرب في آنية الذهب والفضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي قصة عمر رضي الله عنه التي تمثل حديث إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مضطجعا على حصير قد أثر في جنبه، فشق ذلك على عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبون في الحرير وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم هذه الأشياء في الدنيا وتكون لنا في الآخرة؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فهذا أيضا فيما يتعلق بأحكام الآخرة: الذي يستعجل شيئا حرمه عليه الشرع في هذه الدنيا فإنه يعاقب بتركه أو بحرمانه في الآخرة. قال: وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه، مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. إذن فالمسألة عكسية: كما أنه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فكذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يترك المعصية مثلا كما مثل الشيخ رحمه الله، الذي يترك المعصية بصدق وإخلاص، ما تركها إلا امتثالا لنهي الله عز وجل عنها، ما تركها إلا ابتغاء مرضات الله، ما تركها إلا للحصول على ثواب هذا الترك من قبل الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يعوضه. ولا يشترط أن يكون هذا التعويض ماديا كما ينظر إليه أصحاب النظرات القاصرة، وإنما الأمر كما قال الشيخ رحمه الله: عوضه الله إيمانا في قلبه، وسعة وانشراحا وبركة في رزقه، وصحة في بدنه، مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه. فليس بالضرورة أن يكون التعويض ماديا ولا حسيا، وإنما ما يشعر به القلب من الراحة والسكينة والطمأنينة والزيادة في الإيمان ونحو ذلك، وما يأتي بعد ذلك من البركة في الرزق وإن كان يسيرا قليلا، هذا كله يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فليس بالضرورة مثلا إذا ترك المسلم 1000 من الجنيهات وهو حرام أن يرزقه الله عز وجل بمليون، ليس هذا بالضرورة أبدا، وإنما لابد أن ينظر المسلم بهذه النظرة الإيمانية، لابد أن ينظر إلى المكاسب الإيمانية على أنها أعظم المكاسب. والمعصية أيها الإخوة تجعل في القلب قسوة، وتجعل فيه آلاما وأمراضا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر لا يعرفه إلا من جرب المقامين معه، من جرب مقام المعصية وما تورثه للعبد من القسوة في القلب والضيق في الصدر ونحو ذلك، نسأل الله السلامة، الذي يقع في هذا المقام، والذي يقع أيضا في مقام ترك المعصية لله عز وجل، فإنه يشعر بذلك ويرى أثره في حياته. فالأمر عكسي كما ذكرت لكم فيما يتعلق بتعجل المحظور وترك الشيء لله عز وجل. من أعظم الأشياء أو من أعظم الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها لهذه القاعدة فيما يتعلق بتعجل الشيء قبل أوانه تعجل العلم. فالذي يتعجل العلم ويشتهي التصدر والرياسة فإنه يعاقب بحرمان هذا العلم، وهذا ظاهر واضح. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من تصدر قبل أوانه فقد تصدر لهوانه. ويقول أيضا رحمه الله: وإن كانت العبارة الأولى أراها عن غيره رحمة الله عليه، إلا أن العبارة الثانية مشهورة عنه إن شاء الله، وذلك قوله رحمه الله: من تصدر قبل أوانه أصابه ذل ما بقي. لماذا؟ لأنه يعير بجهله وقصوره وعدم تبحره في العلم، ولو أنه صبر على نفسه قليلا لأراح واستراح ولأفاد واستفاد. ولكن مع الأسف الشديد يتعجل الناس، يتعجلون الشهرة، يتعجلون التصدر، يتعجلون الرياسة، يتعجلون المؤلفات. وكم من مؤلف والله نظرت إليه فتقززت حتى من شكله، ويكتب على غلافه: قدم له فلان وقدم له فلان. فنحن بارك الله فيكم نعيش واقعا مرا، نعيش مسألة تعجل واضحة. فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل، وعليهم أن يتحلوا بالإخلاص والصدق وحسن التقرب لله عز وجل، عليهم أن ينظروا إلى هذا وحده بغض النظر عن أي شيء، فإن الشهرة لا تغني عن صاحبها شيئا، والأتباع لا يغنوا عن صاحبهم شيئا، بل يضرونه أحوج ما يكون إليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فتعجل العلم من أعظم الأمثلة التي نمثل بها لهذه القاعدة. فمن تعجل علما قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن تعجل شهرة ورياسة قبل أوانها عوقب بحرمانها لو كان يفقه. فإن الرياسة الحقيقية هي التي تنبني على العلم، وهذه الرياسة هي التي يحرمها ذلك المتعجل، كما جاء عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه فيما أذكر أنه نزل بلدا فتزاحم الناس عليه جدا، واستقبلوه أفواجا وساروا خلفه بالمئات والألوف، فانزعج والي هذا البلد: من هذا؟ لأنهم لا يصنعون معه هذا، لا يصنعون مع وليهم هذا. فقال: من هذا؟ فقالوا: عالم خراساني أتى إلى هذا البلد. فقال: سبحان الله، هذا هو السؤدد حقا. فهذه هي الرياسة الحقيقية، الرياسة الحقيقية والشهرة الحقيقية والمكانة الحقيقية لا تقع إلا مع العلم. فالذي يتعجل الرياسة قبل أوانها يحرمها، يحرم الرياسة الحقيقية، وإن صار رئيسا في الظاهر، وإن صار مشهورا في الظاهر، لكنه في حقيقة أمره مغبون مفلس، لا قوام له ولا أصل له. ننتقل إلى القاعدة التالية. قال فيها الشيخ رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قال في بيان هذا البيت: هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل. هذه مسألة أصلها أصولي، يتكلم فيها الأصوليون في أصول الفقه، وهي التي تسمى باقتضاء النهي الفساد. هل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ خلاف كبير بين الأصوليين، منهم من قال يقتضيه مطلقا، ومنهم من قال بعكسه أي لا يقتضيه مطلقا، ومنهم من فصل، والقائلون بالتفصيل اختلفوا اختلافا كثيرا فيما بينهم. والقول الذي ذكره الشيخ هاهنا هو القول الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى، وهو التفصيل بين عود النهي إلى ذات العمل أو شرط من شروطه، وبين عوده إلى أمر خارج عنه. ما معنى هذا؟ لو أتى عندنا نهي في نص شرعي في الكتاب أو السنة، فينظر هل هذا النهي يعود إلى ذات الشيء المنهي عنه أو شرط من شروطه، أم يعود إلى أمر خارج عنه بالكلية. ففي الحالة الأولى يقتضي الفساد، إذا وقع المنهي عنه على هذه الصورة فإنه يكون فاسدا أو باطلا. وفي الحالة الثانية لا يقتضي ذلك. وبالمثال يتضح المقال. قال الشيخ رحمه الله: مثاله الصلاة في وقت النهي، أو هو مستدبر القبلة، أو عليه نجاسة، أو هو محدث، أو لم ينو، أو أخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها، وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك. العبادة في هذه المسائل باطلة. انظر مثلا إلى الصلاة في وقت النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات النهي المعروفة. انظر مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذا نهي أم لا؟ هذا نهي. ينظر هل عاد هذا النهي إلى ذات الصلاة أو شرط من شروطها، أو عاد إلى أمر خارج عنها. نجد أنه عاد إلى نفس الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة، فهذا نهي عن نفس الصلاة. انظر مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، أو في نص قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو كما جاء في اللفظ الآخر لا صلاة بغير طهور. طيب هذا نهي عائد إلى نفس الصلاة أو شرط من شروطها، أو أمر خارج عنها؟ عائد إلى شرط من شروط الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، فاعتبر الطهور شرطا من شروط الصلاة، فعاد النهي إلى هذا الشرط. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن صوم يومي الفطر والأضحى، هذا نهي عن نفس الصيام في هذا اليوم تحديدا. فالنهي لما عاد إلى ذات العبادة أو شرط من شروطها اقتضى الفساد، فالذي يصلي في وقت النهي صلاته باطلة. والكلام هاهنا طبعا فيه تفصيل سبق الكلام عليه، المقصود بالصلاة المنهية عنها ما ليس له سبب. فالذي يصلي صلاة ليس لها سبب في أوقات النهي فإن صلاته ماذا؟ باطلة. الذي يصلي بغير طهارة صلاته ماذا؟ باطلة. الذي يصوم في أيام النهي صيامه ماذا؟ باطل، وهكذا. وأما الجانب الثاني الذي لا يعود النهي فيه إلى ذات الشيء أو شرط من شروطه، وإنما يعود إلى أمر خارج، فقد قال الشيخ فيه: وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبة، أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال. انظر مثلا في الوضوء في الإناء المحرم، لنفرض أن هذا الإناء مثلا كان مغصوبا، لأن الكلام مثلا في آنية الذهب والفضة هل يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب أم لا، هذا فيه خلاف عند العلماء وقد سبق الكلام فيه. لنتكلم على الإناء المغصوب، لو أنه غصب إناء من غيره أو سرقه من غيره، هذا الإناء يكون حراما عليه استعماله، صحيح؟ فلو أنه توضأ فيه، النهي هاهنا عائد إلى نفس الوضوء؟ ما الجواب؟ لا. عائد إلى شرط من شروط الوضوء، هل الإناء شرط بالنسبة للوضوء؟ الجواب لا، وإنما النهي عام، النهي عن السرقة عام، النهي عن الغصب عام، ليس عائدا لا إلى الوضوء ولا إلى شرط من شروطه، وإنما هو عائد إلى ماذا؟ إلى أمر خارج عنه تمام. ففي هذه الحالة نقول في الوضوء صحيح أم فاسد؟ صحيح، لا تأثير لغصب الإناء على الوضوء. انظر في من يصلي وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب، ما علاقة العمامة بالنسبة للصلاة؟ هل هي شرط من شروطها؟ لا. هل تمثل نفس الصلاة؟ لا. ما علاقة الخاتم بالنسبة للصلاة؟ كما قلنا، إذن فالنهي عائد إلى الصلاة أو شرط من شروطها أو إلى أمر خارج عنها، وهكذا. فالصلاة صحيحة مع حرمة هذه الأفعال. إذن فنفرق في النهي بين المحل الذي يرد عليه، فإن ورد على نفس الشيء أو شرط من شروطه فإن الشيء يكون ماذا؟ فاسدا لو وقع. وأما إذا ورد على أمر خارج عنه بالكلية لا تعلق له به من الأساس، وإنما هو خارج عنه، وإنما وقع هكذا بإيقاع الشيء معه، فهذا لا تأثير له على الشيء من جهة الصحة والبطلان. نتعرض للقاعدة التالية إن شاء الله. قال فيها: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. قال في بيانه: إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، ولكن لا إثم عليه. الكلام ها هنا، وإن قيده الشيخ رحمه الله بالإحرام ولكنه أعم من ذلك. فالواقع أن الذي يتلف مؤذيه لا يضمن مطلقا، سواء كان ذلك في الإحرام أو غيره، والنصوص في ذلك متعددة كما سبق ذكره في أصول السنة في مسألة قتال الخوارج واللصوص ونحوهم، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال الرجل الذي سأله: أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك. فقال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. ولم يرتب صلى الله عليه وسلم ضمانا في هذا المقام، بل توعد وأخبر بعقوبة. والنصوص في هذا متعددة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، وهذا معروف مقرر عند العلماء. فمتلف مؤذيه على أي حال لا يضمن مطلقا، طالما أنه أتلفه في سبيل الدفاع عن نفسه. فلو صال عليه لص أو قاطع طريق فقتله دون قصد، وإنما قصد أن يدافع عن نفسه كما سبق ذكره في أصول السنة، لابد من ماذا؟ لابد من عدم قصد القتل، ألا تقصد قتله. ولكن لو قتلته هكذا بغير قصد، وإنما قصدت الدفاع عن نفسك، أو كان لا يندفع إلا بالقتل، نفترض هذا، نفترض أنك مهما دفعته عن نفسك ومهما ألحقت به الأذى فإنه لا يندفع إلا بقتله، لابد من الإجهاز عليه بالكلية، فأيضا في هذه الحالة لا يضمن. كذلك الحيوان، لو صال عليك حيوان ما وأراد أن يؤذيك، وكان ملكا لأخ من إخوانك، وكان لا يندفع إلا بقتله فقتلته، لا تضمن. فمتلف مؤذيه على أي حال لا يضمن، سواء كان ذلك في الإحرام أو في غيره. وقول الشيخ رحمه الله: ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل، هذه هي القاعدة عند العلماء في دفع الصائل. العلماء يقولون في دفع الصائل عموما: الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. فلو أنه دفع بمجرد الكلام لم يسغ الانتقال إلى الفعل، ولو أنه دفع بالدفع، لو أنك دفعته هكذا في صدره مثلا أو كذا، لم يسغ الانتقال إلى الضرب، ولو أنك ضربته في يده أو رجله فاندفع بذلك لم يسغ الانتقال إلى ضرب الوجه مثلا، وهكذا. فالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. ولو أنك رأيت شخصا مثلا يتسلل على حديقتك أو بيتك، يرتقي السور مثلا، فلك أن تدفعه هكذا حتى تبعده عن السور، فلو أنه اندفع بهذا لم يسغ لك أن تضربه، واضح هذا؟ فهذه هي القاعدة في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، ولكن لا إثم عليه. ما الفرق بين هذه وتلك؟ الصورة الأولى تشتمل على دفع الأذى الذي يتضرر به الإنسان من خارج، وأما الصورة الثانية فإنها صورة تضرر من نفس المسلم. كيف هذا؟ لو أنه اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته، يريد أن يستعمله، يريد أن يأكله، فالحاجة ها هنا ممن؟ من نفس المسلم. فرق بين هذا وبين الحيوان الذي يصيل عليه وليس محتاجا إليه، وإنما يصيل عليه الحيوان حتى يؤذيه. ففي هذه الصورة الثانية التي تكلمنا عنها أولا لا يضمن، وأما في الصورة التي تكون فيها الضرورة من قبل المسلم أو يكون الاحتياج فيها من قبل المسلم فيتلف حتى يسد حاجته، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يضمن. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال ابن رجب في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، ويتخرج عليه مسائل فذكرها. إذن فهذا الذي تكلم عليه الشيخ أولا هو الذي عبر عنه ابن رجب رحمه الله بهذا التعبير الجامع: من أتلف مؤذيه لدفع أذاه له هذا أمر خارج عنه فإنه لا يضمن، وأما متلف مؤذيه لدفع أذاه به إذا كان الأمر عائدا إلى نفس المسلم، إذا كان عائدا إلى حاجته أو ضرورته الشخصية، فإنه في هذه الحالة يضمن. انظر مثلا فيما يتعلق بمحظورات الإحرام: حلق الشعر للتأذي به، الأصل أن حلق الشعر من محظورات الإحرام، ولكن من كان به أذى من رأسه فما حكمه؟ كما قال الله عز وجل في كتاب: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. كيف هذا وهو متأذ به؟ المقام مقام ضرورة أو حاجة، كيف يتأتى الضمان في هذه المسألة؟ لأن الأذية تتعلق بمن؟ بشخصه هو، تتعلق بحاجته هو، فلما كان الأمر كذلك ضمن ووجبت عليه الفدية. فلابد من التفريق بين مناط الإتلاف، هل هو عائد إلى حاجة المتلف أم إلى أمر خارج عنه؟ فأما في الحالة الأولى فإنه يضمن، وأما في الحالة الثانية فإنه لا يضمن. نقف هنا إن شاء الله.